أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرع الذي نقله العلامة رحمة الله تعالى عليه، أو ذكره العلامة في التحرير، وتعرض له الشهيد في المسالك، ومن ثم صبت الشهيد في غاية المرام، وهو فيما لو طلق شخص، أجبر شخص على الطلاق فطلق انقيادا وامتثالا لأمر المكره، إلا أنه قصد بطلاقه ماذا؟ قصد الطلاق، وقصد الطلاق بمعنى ماذا؟ عبر بأنه قصد الطلاق أو نوى الطلاق أو أراد الطلاق، فبناء عليه وقع الكلام بأن هذا الطلاق المتحقق. إذا نظرنا إلى شكله والبداية في صدوره، وأنه امتثالا لأمر المكره وانبعاثا من أمر المكره وخشية من تهديد والضرر الذي أراده المكره بالمكره، فحينئذ عمل مكره عليه فيقع باطلا. وإذا نظرنا إلى نية المكره وقصد المكره، نوى الطلاق، قصد الطلاق، عزم على الطلاق، فحينئذ إذن طلاق عن قصد وعزم ونية، فحينئذ يقال بأنه ماذا؟ صحيح. لذلك المسألة تقدم الكلام فيها بعد أن استعرض الأصل الفرع، الأقوال فيه، ثم تعليقات من تعرض للفرع بعد العلامة والشهيد، أمثال صاحب الجواهر، أمثال صاحب المقابيس، أمثال غيرهم في الحقيقة. في نهاية المطاف بعد مناقشة صاحب الجواهر فيما أفاده، ومناقشة بعض الأجلة بتعبيره فيما ذهب إليه، تتمحض المسألة في قولين: قول بأن هذا الطلاق صحيح، والقول الآخر بأن هذا الطلاق ماذا؟ باطل. جيد، بناء عليه هذا كله تقدم، هذا خلاصته. من هنا فصاعدا قال: حتى نبني على الشيء مقتضاه ونجيب إجابة إن صح التعبير دقيقة موضوعية، فلا بد أن نتعرض إلى شقوق هذه المسألة أو إلى فروعها، ونشقق ونتصور أن هذه المسألة كيف يمكن أن تتصور، يعني كم وجه يمكن أن تتحقق هذه المسألة فيها، بكم صورة لا يخلو، إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، وبناء عليه نبني على الشيء مقتضى كل وجه من هذه الوجوه أو كل قسم من هذه الأقسام، نرى بأنه ينطبق عليه الإكراه فالطلاق باطل، مصداق من مصادق الإكراه فالطلاق باطل، ليس مصداقا من مصادق الإكراه وإنما هو مختار عن طيب نفس وقصد فالطلاق صحيح. فلذلك يتعرض إلى هذه الأقسام تحت عنوان هو الأقسام الإكراهي على الطلاق في الحقيقة، وأحكامه أولا تقسيم هذه الصور، وحكم كل صورة من هذه الصور، لأن القضية ليست خاضعة لرواية خاصة أو آية خاصة أو دليل خاص، وإنما كما رأيتم المسألة خلافية، ومرد الخلاف هو هذا: أن هل ينطبق عليها الإكراه بالمعنى الذي ذكرناه عرفا وشرعا فتكون باطلة، لا ينطبق عليها فيكون الطلاق صحيح. طبعا الشيخ يحاول على طريقته بعد أن يتعرض إلى هذا الأقسام، إلى هذه الأقسام، يقول بناء عليه: هذه صحيحة، هذه صحيحة، هذه صحيحة، ولكن ما
يمكن أن أجيبه للشيخ به الآن أنه في أكثر الفروع التي سنقرأها وستسمعون وسترون التي يتعرض لها ويعتبر الطلاق هنا مثلا ماذا صحيح أو يعتبر الطلاق هنا ماذا باطل، إنما هو خروج عن محل البحث، أو بعبارة علمية أخرى خروج عن محل النزاع حتى ننصف الآخرين، ولا نعتبر أن هذا نوع من الإشكال عليه. لا، هذا في الحقيقة في مورد القول بالصحة لأنه خارج موضوعا، في مورد القول بالبطلان لأنه خارج موضوعا. فإذا كان خارج موضوعا شيخنا فحينئذ لا نعتبر هذا قسما، وحينئذ نرتب ونقول ينقسم الإكراه إلى 1، 2، 3، 4، وبناء عليه فيه نوع من التعريض بمن قال بالصحة مطلقا أو بمن قال بالفساد مطلقا. ولذلك هو سيرضى في كم قسم من هذه الأقسام ويعتبر أن الحكم فيها مشكل، يعني ماذا؟ لا يرجح لا جنبة الإكراه والقول بالبطلان، ولا جنبة عدم الإكراه والقول بالصحة. عودا على الفرع الذي تقدم وذكره العلامة في ماذا؟ في التذكرة حينما قال والأمر فيه مشكل كما تقدم. هذا خلاصة ما سيتعرض له. لذا قال وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، كلامنا هذا أنه في الحقيقة أكره على الطلاق، ولكن ما الذي صنع؟ أنه ألحق طلاقه هذا قاصدا له راضيا به. إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، ما هو الذي ليس له دخل في الفعل؟ أصل الإكراه، يعني إما أن يكون الإكراه ليس له أي دخل في طلاق المطلق بأن يوقع المطلق الطلاق قصدا إليه أو قاصدا إليه عن طيب نفس أو عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إلى الطلاق الذي صدر منه هو الإكراه أصلا. طيب شيخنا كيف والمفروض ظاهر القضية طلاق؟ قال لا، هو أصلا بماذا يهدد هذا المكره؟ خلي يسويها، خلي يتحملها، ما عنده مشكل. فإذا إنما أصدر الإكراه ليس فرارا من ماذا؟ من الضرر. لا، ضرر يتحمله، ما عنده أي مشكلة في الضرر. إذا أوقع الطلاق قاصدا الطلاق، راضيا بالطلاق، ناويا للطلاق. طيب أسألكم، هذا خارج عن محل كلام وخارج عن محل الكلام؟ هذا خارج عن محل الكلام. أحسنتم. أولا هو إنما كلامنا في من أكره وأتى بالطلاق امتثالا للمكره ولكن نواه وقصده، وهذا كلام. فإذن هذا خارج عن محل الكلام، لأن هذا سيقول هذا لا شك بأن الطلاق هنا صحيح. لذا قال إذن لماذا؟ قال لبنائه، أي المكره على تحمل الضرر المتوعد به من قبل المكره بالكاسر. قال ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، طبعا بداهة وضوح الطلاق هنا لأنه لا إكراه لا شكلا ولا مضمونا. قال وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه. جيد، يقول إذا الفرع الذي تقدم ذكره العلامة ثم تعرض له في المسالك ثم عقب واعتبره الاحتمال قولا في غاية المرام، هذا ليس هذا مصداق لذاك الفرع. لا، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، لأنه ماذا قال؟ وصحته أقرب، يعني ماذا؟ يعني عدم الصحة قريب ولكن الصحة أقرب تعريضا بالآخرين وهم فيه. وقلنا شيخنا هذا خارج عن محل كلام، ليس تقول لي لا يجعله في التحرير ماذا أقرب، كلامنا مو في هذا، في غيره. قال إذن هذا هم نوع تعريض بالعلامة وبالشهيد وبصدقه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب. واحد، هذا التعريض بالعلامة. ثانيا، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وفي المسالك قال ويحتمل عدم وقوع، ما إلى معنى الاحتمال أصلا، احتمال لا يأتي هنا. بعد، وجعله قولا في نهاية المرام، وهو ما جعله صبت الشهيد، جعل البطلان قولا واستشكاله فيه لماذا؟ لعموم النص والإجماع، عموم النص على الإكراه والبطلان والإجماع المنقعد في البين. طيب، إذن هذا لا ينبغي أن الطلاق الذي يقع صحيح. وبعد، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق وصحته لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع. يعني ماذا؟ في الحقيقة الذي يعني حركه للطلاق وذهب قصد الطلاق ونوى الطلاق مو مسألة الإكراه، لا، في دواعي أخرى ولي بها مآرب أخرى، يريد يتخلص وجعة رأس فلان كذا كما عبرنا، هي الله اجت من الله سبحانه وتعالى وما شاك. إذن نحن كلامنا في الإكراه الذي يستوجب عدم ترتب الأثار أن يكون الفعل صادر فقط وفقط للإكراه وعن الإكراه وفرارا من الضرر المتوعد به وعليه، والمفروض هذا ليس كذلك. فإذا كان الداعي ليس فرارا من الضرر ولا من المحظور، هناك دواع وأغراض أخرى، ومنها يا أخي قل لك يلا بتعبير اللبنانيين عصفورين بحجر واحد، فهذا يقول حين إذا لا يطلق عليه الإكراه، وما دام لا يطلق عليه الإكراه فإذا طلق بهذا الشكل كان هناك دواع أخرى غير الإكراه ودواعي حقيقية، فلا يكون إكراها وبناء عليه يكون الطلاق طلاقا صحيحا لا إكراها. يبقى يقول بعد أكثر من هذا، يقول أنه قد يكون الداعي أيضا هو الإكراه، ولكن صحيح الداعي هو الإكراه، يعني الذي استدعاه أن يطلق هو الإكراه، ولكن لم يكن لدفع الضرر عن نفسه، وإنما ماذا؟ وإنما لأسباب أخرى، دفع الضرر عن نفس المكره بالكسر، ومثل له كما لو ولد هدد والده بطلاق امرأته، يصير يعني ولد يهدد بعد الزمن كل شيء جاي يصير، وتوعده إن لم تطلق قتلتك لأبي، استجير بالله من هذه أن تصل الأمور عند الأب هكذا ابن مع أبيه بهذا الشكل، فقل هو بلي، فطلق للإكراه ولكن لم يكن الداعي دفع الضرر عن نفسه وإنما دفع الضرر عن ولده. شوف رحمة الأب وشفقة الأب إلى أي حد، لأنه يعلم أنه إن لم يطلق فسيقدم الولد على الطلاق على القاتل، وبإقدامه على القاتل سيعرض نفسه الولد لماذا؟ للقتل والمعاقبة والمحاسبة. شوف الإشفاق والرحمة، فأقدم وماذا؟ قال حسب لماذا النزاع، حتى لو ما قتلني بس نفس أن يعزم وأن يقدم ويتحرك نحو المقدمات، أكو عشيرة، أكو عائلة، أكو ناس، أكو كبار، أكو أولاد آخرين، أكو سلطة، ستعاقبه وتحاسبه وتقتله، فطلق لأجل ذلك. فإذا هذا مورد. مورد ثاني يقول قد يكون الشفقة، هذا من الشفقة، قل لا، حتى في بعض الأحيان قد يكون أكره ولكن شفقة تارة على الزوجة أو على جهة أخرى، ولا يبتلي أحد. في يوم من الأيام، ولو على اختصار قصة جدا معبرة، كنت في زيارة الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد، وأنا جاي أطلع من يم الضريح المطهر للإمام من فوق الرأس المبارك، جاي أطلع بشكل، وإلا في واحد شخص متوسط السن جالس على كرسي متحرك، استوقفني، السلام عليكم حجي أغاد، شتوري فلان، زيارة قبول، عليكم السلام. قال حجي أغاد مسألة، أجل زحمتني أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال يصير واحد يطلق زوجته بشكل سري؟ قلت له سري بأي معنى؟ قال بمعنى أن أولادها لا يفهمون أنها مطلقة ولا أقاربها، فأطلقها بيني وبين الله ولكن تبقى في البيت كزوجة، يصير أو ما يصير؟ قلت له إلى هذا المقدار يصير، بس في معذور أن عليك أن تتعامل معها في البيت كأجنبية غير محرم، وهذا يمكن وأنت رجل بهذا الشكل مثلا مقعد في مقتبل جسمه طاقة وعن فلانه ما عنده 50 كيف أنت ترتب قلبك؟ قلت له هذا محظور. ثم السبب قال له أنا مضطر. قلت له شو مضطرك؟ قال هي هذه امرأة وأنا مبتلى بإصابة أيام الحار، والإصابة أودت إلى أن يصاب بالعنان ولا يتمكن من ماذا؟ من المقاربة بشكل أو بآخر. وبناء عليه وهذه إنسانة وأيضا لها أحاسيس ومشاعر وتتطلب هذا الشيء وهذا حق لها، وأنا لا أتمكن من أن أدي هذا الحق، وبقائها على عصمتي واسمي فهذا يؤدي أن يحرم من هذا الحق. وهي المشكلة فيها هو هذا، أنه أكو بعض النساء أفر الطرب بهذا الواقع وتقول أمري إلى الله جل وعلا، ولو ترضى بالشكل والصورة وتحرق نفسها من الداخل لا تظهر. ولكن أكو نساء لا تتحمل، وأكو بعض النساء قد يكون أسبابهم أوضاعهم الخاصة التي تبتلى مثلا بالشبق وما شاكل هي ذاتا لا تتحمل. إذا هو ذكر قال وهي وصلت إلى حد أن ما يعبر عنه صار عنده أعصاب تصل إلى حد خرجت عن طورها الطبيعي، يعني كف لأن مناسبة تتوتر وتعصب كالمجنونة. وأنا أدري وهي تدري أن المشكلة هي هذه، واقعا يعني هذا لما تعرض إنصافا أكبرته طبعا من السباة، هو كان اتفاقا مش شخص تاجر أو كذا، هو عرفنا أنا كذا كذا كذا، أكبرته من ناحية أجللته من ناحية، ولكن إنصافا كسر قلبي من ناحية أخرى بيني وبينه. وعلى كل حال كان لي أجوبة عبثة. فشاهدي قد الإنسان يضطر للطلاق أو يكره على الطلاق من باب الشفقة والرحمة بالطرف، وهذا الشيخ يشير إلى يقول قد يكون رحمة بماذا؟ بالزوجة في بعض الأحيان، بالزوجة بغض النظر عن الوضع الخاص أو عن الوضع الاجتماعي، أو أنه كما في بعض العوائل والأسر والعشائر أنه هذه إذا بقيت عند هذا الزوج جماعتها ماذا؟ يقتلوها أو يلحقون الضرر بها أو ينبذوها أو يتبرؤون منها أو إلى آخره، أو لبعض الأسباب الأخرى، فيقدم لأجل هذا الاعتبارات. فيقول حينئذ هذا لا يعتبر في الحقيقة. فإذا لم يكن الداعي هو الإكراه بمعنى لحوق الضرر به والإضرار به، وإنما إما دفع ضرر عن آخر نفس المكره، وإما شفقة بالمطلق ورحمة به. فهذا حينئذ هل نقول حينئذ هذا مكره فالطلاق باطل، أو نقول غير مكره فالطلاق ماذا؟ صحيح. يقول المسألة المشكلة هنا يتوقف بها الشيخ، لذا قال وكذا بل وإن كان الداعي هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، المتوعد به من؟ المكره، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، يعني نفس المكره لا بالمكره بالكسر. مثال قال كمن قال له ولده طلق زوجتك، المفروض هذه خالته شيخ عبد الله مو امه، قال طلق زوجتك والا ماذا؟ والا قتلتك او قتلت نفسي، قتلت نفسي لين. أنا إذا كان إنسان بار قال أنا أقتل نفسي ما يخالف. فطلق الوالي خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض الولد لقتل والده، أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكاسر أو على المطلقة أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة. فكان عند ابن عم شيخنا وواقف الشيء يقول أنا ما أموت إلا أتزوجها، وهي تزوجت هو هذا حتى لو متزوجة، وهذه موجودة يعتبر هذا حق إلى حصري. فهذا شيء سوى بعد لا حول ولا قوة إلا أو أقتلها. بل قال لئلا يقع الناس في محرم وهذا. قال هنا والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. هنا لا تحسب القضية لا للقول بالإكراه فنقول بالصحة لعدم بطلان الطلاق، ولا لعدم الإكراه فنقول بالصحة. جيد. وإن كان الداعي أو وإن كان الفعل وهو الطلاق لداعي التخلص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة. هذا شيء آخر. هذا يقول لا، هو واقعا مكره وهناك من أكرهه. جيد. وماذا؟ وأيضا أقدم على الطلاق امتثالا لأمر المكره فرارا مما توعده به من قتل من ضرر من إلى آخره. ولكن هذا مسكين المكره بالفاتح كان يتصور بأن الإكراه لا يتحقق إلا أن يأتي به على أتم صورة وأكمل وجه. هذا العبارة المختصر. كان يتصور بأن الإكراه لا يتحقق، يعني أن دفع ضرر المكره لا يتحقق ولا يكفيه الله شره إلا بماذا؟ إلا بأن يطلق قاصدا ناويا عازما على الطلاق. فلذلك نوى، فلذلك ماذا؟ قصد، فلذلك عزام. فهل هذا في الحقيقة حينئذ نقول قاصد إلا أن تكون عن طيب نفس نوى وطيب نفس؟ فحينئذ ما الحال هنا حتى في هذه الصورة؟ قلت تبقى القاعدة المفروض أنه ماذا قال هو يعني. كل هذا ما يحدث عند أغلب العوام من العوام الناس هكذا يتصور. أكره قال لطلق زوجتك وإلا صور أنه طلق شكلا، لا أروح أنه الطلاق وأقصد الطلاق وخلي يكون الطلاق عن طيب نفس، لأنه الطلاق لا يتحقق إلا بهذا الشكل، وهذا شر وشر هذا المكره الشرير لا يدفع إلا بهذه الصورة. فلذلك مسكين ماذا طلق ناويا قاصدا إلى آخره. فهنا كل هذا تبقى الضابط المفروض أنه يقول مكره عليه ولا يقع. لذا قال وإن كان الفعل الداعي التخلص من الضرر فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره بالفتح أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، إما لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القاصد أو إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة فوطن نفسه وقال له هذا فراق بيني وبينك لزوجتي، فوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. هذه الصورة. الصورة الثانية وقد يكون هذا التوطين والإعراض لا من جهة الجهل. الجهل بماذا؟ الجهل بالحكم الشرعي. هناك لا، لم يكن منشأه الجهل بالحكم الشرعي، لا كان يتصور أن الامتثال أمر المكره لا يكون إلا بأن يأتي الطلاق يأتي بالطلاق على أتمه. هنا كان يتصور بأن الإكراه لجهله شرعا، تصور أن الطلاق في الحقيقة هو هذا، قد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأي مذهب بعض العامة، فزعم أن الطلاق أي بعض العامة يقع مع الإكراه. طيب إذا يقع مع الإكراه بعد ينوي في أمان الله، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه بالآخرة، يعني يعتبر أنه الموقف الشرعي الحكم الديني أن طلاق المكره كطلاق المختار يقع صحيحا، فلذلك راحوا شو سوى من باب جهل الحكم نوى الطلاق وقصد الطلاق وعزم على الطلاق. قال طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوع البينونة، فيرضي نفسه بذلك أو فيرضي نفسه ذلك، يعني يقنع نفسه خلص هذا طلاق، ويوطنها على الطلاق ولا البينونة. وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. والحكم في المورد كما ذكر أنه بدوى يقول في مجال للتوقف، ولكن إذا دققنا كما أشرت لكم سابقا هذا لا إشكال بأنه إكراه، ويعتبر من مصاليق الإكراه، وبناء عليه لا يقع الطلاق في هذين الموردين. لذا قال والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب من عدم تحقق الإكراه، لأنه واضح إنما أقدم على ما أقدم، لأنه كان يتصور أن الإكراه موضوعا هو هذا، أو أن إكراه حكما هو هذا، فإنما أقدم على العملية من البدو إلى الخاتم حتى بالنية حتى بالقاصد امتثالا لأمر المكره، إما موضوعا وإما حكما، فبناء عليه حينئذ هذا الطلاق طلاق ماذا؟ طلاق باطل. تم الكلام، هذه هي الصور. لاحظ عند التدقيق هذه، قال إذن فرع الذي ذكره العلامة في التحرير لابد أن نشققه إلى أقسام، ونرى كل قسم أنه هل يقع الطلاق فيه في صورة الطلاق الملحق بالقصد والنية أو لا يلحق. فلذلك يريد أن يقول إذن يعني معناه مشايخنا الأكارم، شيخنا العلامي، شيخنا الشهيد السيد العاملي، إذن الحكم بالبطلان مطلقا كما ذهب إليه من ذهب، وبالصحة مطلقا كما ذهبتم إليه، المفروض لا يكون تطرح المسألة بهذا الشكل من الإطلاق، المفروض أن تشقق وأن تقسم. ولكن مع ذلك نقول له في مقام الإجابة عودا عن الإشكال الأول أنه أكثر هذه الصور شيخنا الأعظم خارجة عن محل الكلام وخروجا عن محل النزاع، فلا يرد هذا الإشكال على الأعلام المعلامي والشهيد ومن وصبته. تم الكلام، ثم ينتقل بالكلام إلى فرع آخر. على عادتي في كثير من الموارد حينما يقول ثم أو ثم، هي تأتي بعنوان ماذا؟ مطلب جديد أو فرع جديد أو عنوان جديد. هذا الفرع الجديد في الباب أيضا متفرع على أصل المسألة. أصل المسألة أنه بعد أن بنينا وأثبتنا بأن المعاملة المكره عليها سواء كانت عقدا أو إيقاعا إذا صدرت بشرائطها عن دفعا لضرر وعن إكراه فهي باطلة. باطلة يعني كل شيء يترتب عليها أثر، أثر نقل انتقال ماكو، إذا كانت نقل انتقال طلاق لا يقع، وقف كذلك، عتق كذلك، هبة كذلك إلى آخره، نذر كذلك. ولكن الكلام هنا أنه إذا بعد ذلك بدا له هذا المكره بالفاتح، درس المسألة، فكر فيها من جميع جوانبها، لا في نفعه، سأقل من نفعها ماليا أو ماديا في نفعه، لا، شاف أنه بل يخلي نمشي الأمر فراضيا، وطابت نفسه ورضي بما صدر منه. فهذا الرضا قد يكون كما ذكرت لكم مرده منشأه سببه أنه درس القضية فشافها في نفعه ولمصلحته، هذا نحو ماديا، ثم كثير بيفكروا ماديا واقتصاديا، قد يكون لا ليس بهذا الشكل، وإنما قد شاف أن المصلحة حتى رأفة بالأطراف الأخرى أن يمضي ويرضي هذا، يرضى بهذه المعاملة، فرضي بهذه المعاملة وهو ما عبرنا عنه أن يتعقب المعاملة الصادرة عن إكراه أن يتعقبها الرضا. فهل هذا الرضا المتعقب ينفع في البيت ويصحح ما وقع فاسدا ويترتب الأثر على المعاملة التي صدرت منه والتي حكمنا شرعا بأنه لا يترتب عليها الأثر، يترتب عليها الأثر من الآن فصاعدا أم لا؟ في المسألة قولان. القول المشهور والمعروف أنه بل الرضا المتعقب للمعاملة المكره عليها يصحح المعاملة، يصحح المعاملة، لأنه قالوا شد، قالوا هذه المعاملة من البدو إلى الخاتم مستجمعة لكل شرائط الصحة، فقط وفقط كانت تفتقر إلى ماذا؟ إلى شيء، وهو الرضا، وهو القصد، وهو النية، وهو طيب النفس، ما شئتم فعلوا. والآن هذا ماذا؟ قد تحقق. فإذا كان هذا تحقق فيبنى على الشيء مقتضى، وتؤثر المعاملة تأثيرها المرجو، ويتحقق النقل والانتقال. وهذا له نظائر كما ذكر الشيخ عبد الله في الفضول الذي هو إذا صححنا هناك في الفضول فهنا بطريق أولى. جيد. في المقابل الآخرون قالوا لا، في قبال المشهور قالوا لا، مع وقع فاسد لا يصحح الرضا المتعقب أو الذي يأتي بعد ذلك، ما وقع فاسد يقع فاسد، لا يملام، لا مجال لترميمه بأن يلحق الرضا، ما وقع فاسد يقع فاسد، إذا أردت فعليك أن تنشئ معاملة من جديد. لذلك قال. ثم المشهور بين المتأخرين، بين المتأخرين كالعلامة والشهيد والشهيد الثاني وهؤلاء الأعاظم، أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد. بل عن الرياض سيد الطبطبائي عليه الرحمة تبعا للمحقق البحراني في الحدائق أن عليه اتفاقهم، اتفاق القوم في الحقيقة ماذا عليه؟ أن عليه اتفاقهم، عفوا، لأنه ماذا؟ عقد حقيقي، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، باقي شرائط البيع إلى كان ماذا كان يفتقر، وهو طيب النفس. تم الكلام. يقول يبقى الكلام، هناك البعض دغدغ في أن يؤثر تعقب الرضا المتأخر في نفس العقد الصادر بدعاوى في الحقيقة ليس عليها مستند، أو بدعاوى لا يوجد دليل يعززها أو يصححها. الأمر الأول قال صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال أنه يعتبر في الرضا صحيح رضا، وهو جزء علة في تحقق النقل والانتقال في العقود والإيقاعات، ولكن من الرضا المتأخر، الرضا إما المتقدم أو المقارن، أما الرضا المتعقب لا. فادعى بأن الرضا معتبر ولكن ليس مطلق الرضا، الرضا المقارن أو المتقدم، أما الرضا المتأخر هذا لا يفيد في المقام. قال ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس وهو رضا للعاقد هذه خالية، قال عن شاهد يشهد لها ومدفوعة بماذا؟ بإطلاقات الأدلة. إذا رجعنا إطلاقات الأدلة تقول إلا أن تكون تجارة عن طراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عن طيب نفس مطلقة، عن طراض تقدم تأخر اقترن، عن طيب نفس تقدمت اقترنت تأخر، هذه الإطلاقات تشمل حتى طيب النفس والرضا المتعقب، ولا تختص بالرضا المقارن وطيب النفس المقارن أو المتقدم. قال وأضعف من ذلك ما ادعاه البعض الآخر. ماذا ادعى؟ ادعى البعض الآخر بأن العقد أصلا العقد هو هذا مفهوم العقد، مفهوم العقد لا ينعقد ولا يتحقق ولا يتم إلا أن يكون مقرونا بالرضا، مقترنا بالرضا وطيب النفس. وعليه إذا كان طيب النفس والرضا متأخر أصلا عقد لا يوجد، سالب انتفاء الموضوع. إذا كان سالب انتفاء الموضوع ماذا نصحه؟ الرضا متأخر، فيقول لا عقد. يقول وهذا أضعف مما تقدم، لا شاهد عليه، وإطلاقات الأدلة ماذا تنفي. إذا قال وأضعف منه دعوى اعتبارها، أي طيب النفس في مفهوم العقد اللازم منه، طب هذا النقب عليه. طب اللازم منه كما أشرنا أولا، ثان لازم منه ماذا؟ أنه عقد الفضول معقد. إذا كان عقد الفضول معقد كيف التزمتم أيها المشهور ومنهم جنابك أن الفضولي أن المعاملة الفضولية إذا رضي المالك بعد ذلك فصح، بغض النظر عن القول بالنقل أو ماذا الكشف. فإذا هذا معناه أن مع أن الفضولي لا شك جزما بالله الله والله طيب نفس ورضا وقصد من المالك غير موجود، هذا أضعف منه. قال وأضعف من الكل الشيء الثالث، أنه أصلا يعتبر طيب نفس العاقد في تأثير عقده. العاقد العاقد هو الذي يعقد، هو الذي يباشر العقد، يعتبر طيب نفسه في تحقق العقد بغض النظر. وعليه فإذا في المورد لم يكن طيب النفس أثناء العقد فلا عاقد كعاقد. يجيب على ذلك لأنه هذا يلزم منه أقل ما يلزم منه، أنه من باع من ألزم بالبيع، من ألزم بالبيع بحق، بحق كما يلزم بالطلاق في بعض الأحيان بحق، يجبره الحاكم على ماذا؟ على الطلاق. أو كمن ماذا؟ كمن يلزمه الحاكم بماذا؟ أو الجهة الشرعية الشرعية بالبيع أو بالإيجار أو بالإعطاء بحكم القضاء شرعي، فيقدر ولكن ماذا؟ من غيره لا يكون، لا 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 يكون في الحقيقة طيب النفس أو قاصد بذاك المعنى. فبناء عليه تقول يعتبر طيب نفس العاقد، هنا العاقد بلا شك ولا ريب ليس طيب النفس بهذا المعنى، فهذا ليس عاقد. فإذا كان ليس عاقد كيف حكمنا بصحة طلاق الملزم بالطلاق أو بصحة بيع وعقود الملزم بالعقود مع أنه ماذا؟ ليس طيب النفس في المقام. فإذا قولكم بأنه هذا من قوام العاقد هذا في غير محله. ويؤيده يأتي والحمد لله رب العالمين.